بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
كتاب الحج،
بداية الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحج. الحج الأول حج خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج عمرة سأل الله رضوانه الجنة واستعاذ برحمته من النار. هذا الحديث مثل ما قال المؤلف ضعيف الإسناد، لا يحتج به، لكن لا مانع من الدعاء، الدعاء لا بأس به إذا جعل الحاج في أثناء التلبية: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذك من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم تقبل مني، ما فيه لا بأس، لا حرج. وهكذا إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة في أثناء التلبية كل هذا لا بأس به، لكن السنة الإكثار من التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، الإكثار من التلبية. وإذا دعا في بعض الأحيان في أثناء التلبية أو في جلوسه إذا جلس أو في مشيه أو في أي حال، إذا سأل الله الجنة وتعوذ برحمته من النار، أو سأل الله شيء من ما ينفعه: اللهم يسر لي زوجة صالحة، ذرية صالحة، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي، اللهم اعفو عني، لا حرج في ذلك. لكن السنة الأكثر من التلبية ومواصلة التلبية تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معنى لبيك يعني أنا يا ربي مقيم في طاعتك إقامة بعد إقامة، هذا معنى لبيك، أنا مقيم في طاعتك مرة بعد مرة، يعني حتى ألقاك حتى أموت. ربما لبس بقوله: لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا المعارج. وكان الناس يلبون حوله بأشياء أخرى ولا يمنعهم. يروى عن أنس أنه كان يقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وكان من عمر يزيد: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. كل هذا لا بأس به، ولكن كون الإنسان يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من هذا هو الأفضل، لقوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. الحديث الثاني حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نحر في منى، وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. هذا يدل على أن السنة في منى يعني في الهدايا أيام الحج الفدي والتطوع يكون في منى أفضل، وإذا باح في مكة في غير منى في أنحاء الحرم لا بأس، لما جاء عن صلى الله عليه وقال في جاد مكة طريق ومنحر، فإذا نحر في مكة في الحرم لا بأس، لكن الأفضل في منى، الأفضل ينحر في منى هدي التطوع وهدي التمتع والقران، هذا هو الأفضل. تأسي من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نحر في منى، وقولها عرفت كلها موقف، وقفتها هنا عرفت كلها موقف، ووقفتها هنا جمع كلها موقف، يدل على أن لا بد من وقوف عرفة من ليل أو نهار، وكلها موقف في أي بقعة منها يكفي الحاج، ويبرز موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف من عرفة، إذا وقف جلس فيه الحاج بعض الشيء أو مر بها ناوي الحج في يوم عرفة بعد الزوال أو في ليلة النحر قبل طلوع الفجر أجزأ، في الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا وقت الوقوف عند جمهور أهل العلم، وقال بعض أهل العلم يبتدي الوقوف من فجر يوم عرفة من الفجر إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، والأحفظ المؤمن أن يكون وقوفا بعد الزوال مثل ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال إلى غروب الشمس، هذا السنة، وإن وقف في الليل أجزأه ذلك قبل طلوع الفجر في أي بقعة من عرفة يجزئ، وهكذا في جمع وهي مزدلفة إذا بات في جزء منها كفى، وهو ليس بلازم يبيت في موضع يبات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لا كل مزدلفة موقف في أي بقعة منها نام الحاج ليلة النحر عند المنصرفة من عرفات كفى، والضعفاء لهم الضعف منها بعد نصف الليل من النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمرضى لهم أن يرتحلوا منها وينفروا منها بعد نصف الليل لأنه أسهل عليهم قبل زحمة الناس. في حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الثالث أن رسول الله دخل مكة من أعلاها من كداء فتح الكاف وخرج من أسفلها من كوندا بضم الكاف، هذه السنة والأفضل إذا قدم مكة يقدم من أعلاها، وإذا خرج مسافرا يخرج من أسفلها، هذا هو الأفضل، ومن أي مكان دخل ومن أي مكان خرج فلا بأس لا حرج، لكن الأفضل الذي يكون دخوله من أعلى وخروجه من أسفل تأسم من النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الرابع يدل على أن الأفضل لمن قدم مكة إذا اغتسل هلاك أن يبيت بذي طوى، يبيت فيها ويغتسل ثم يتوجه إلى البيت ضحا للطواف والسعي، هذا هو الأفضل. كان يوسف إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، موضوع معروف في مكة، وكان من عمر إذا قدم الحج عمر بات بذي طوى تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيها ثم يتوجه البيت بعد ذلك في النهار فيطوف ويسعى ويغسل عمرته ويطوف ويسعى إذا كان محرما بالحج تأسم من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل إذا تيسر له يبيت بذي طوى هذا حسن، ولكن ليس بلازم لو قصد بيته ولا بات بذي طوى قدم مكة وقصد بيته رأسا أو قصد فندقا أو أي مكان نزل فيه فلا بأس لا حرج، لكن إذا تيسر له يبيت بذي طوى بدون مشقة تأسم النبي هذا حسن ويغتسل إذا تيسر ذلك كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع.
أحسن الله إليك يا شيخ، السنة أن يمكث الحاج في الجمع إلى أن يصلي الضحى أم أنه ينفر بعد صلاة الفجر مباشرة أي مزدلفة؟ قصدي
السنة يبقى في المزدلفة حتى يسفر، يعني حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، إذا صلى الفجر يبقى في مكانه في محله مستقبل قبلة يدعو ويلبي ويذكر الله حتى يسفر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما الضعفاء فلهم الانصراف بعد نصف الليل، لكن من جلس حتى يسفر صلى الفجر بها وجلس حتى يسفر يدعو الله مستقبل قبلة ويلبي ويدعو ويرفع يديه هذا أفضل تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بقي في مزدلفة حتى أسفر، فلما أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس وخالف المشركين، كان المشركون لا يصرفون من مزدلفة حتى طلوع الشمس، فالرسول خالفهم انصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر عليه الصلاة والسلام.
من قال أن النزول بذي طوى ليس قصدا إنما اضطرته الحاجة للنزول في هذا،
وهو بالظاهر الأصل في أفعاله السنية، الأصل في أفعاله السنية
يكون مستحب
مرة واحدة حجة وداع. معروف.
بالنسبة للأغسال ما ورد أغسال أخرى في
عند الإحرام؟ غسل عند الإحرام والغسل قد لا ما في غسل محفوظ عند الإحرام ولا وإذا قدم مكة بس. أما عند الوقوف بعرفة أو عند رمي الجمار قل بعض الفقهاء أن يغتسل ما حصل.
أحسن الله إليك. جمع الإنسان أربع كلمة واحدة في أعمال الحج يوم الحج الأكبر جمع كلمة واحدة في أعمال الحج مرتبة هل في ذلك بأس؟
كيف؟
مثل أن يقول مثلا رن حط هذه كلمة مجمع في أعمال الحج يوم الحج الأكبر اللي هو يوم النحر يقول رن حط الراء النحر على طول مرتبة والحاء رن والنون الحلق والطاء الطواف ورن حط هذه مرتبة.
وش الحاجة للغسل؟
عشان يعني مرتبة عليه
ينبغي أن يأتي من واضحة لا يرن لا يرن يوضح الناس بس يوضح للناس ما شرع الله يخلي الغاز والأقاب.
ثبت عن الرسول هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة
ما بلغ هذه المعروف لبيك مشروع التلبية ولبيك إلى الحق لبيك لبيك إلى المعارج هذا من كلام يروح عن أنس كلام الرواة الشافعية
الله يهديك.
نعم رفقاهم معهم
يرمون
نعم
صلى الله عليه استعادة من النار صلاة الفجر والمغرب ثابتة
فيها لين أما الناس على مرات فيه لين لكن إذا فعل الإنسان تحري الخير
اللهم أني أسألك الجنة
المعروف اللهم أجني من النار اللهم أجني من النار سبع مرات
والله عنك. هل ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام عشر ذي الحجة العشر
ما ثبت يروى عنه في شأن فيه اضطراب عاشته ما كان يصومها يروى عن حفصة أنه كان يصومها لكن في شأن عندي بعض الاضطراب بعض الاختلاف ولكن صومها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالحين خير من أحب الله من هذه الأيام العشر رواه البخاري في الصحيح هكذا روى أحمد بن شأن جيد ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى أمرهن من هذه الأيام العشر فأكثر فيهن من التهليل والتحميل والتكبير تقول عائشة رضي الله ما أعلمه صامها يرجع عن حفصة أنه كان يصومها لكن في سنة في بعض الاضطراب.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا وعنه رضي الله عنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة فيما يتعلق بالطواف وتقبيل الحجر الأسود السنة للطائف أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده ويقول الله أكبر تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا طاف قبل الحجر واستلمه بيده وقال الله أكبر فإن لم يتيسر له تقبيله استلمه وقبل ما سلاه به كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم الحجر محجن ويقبله محجن فإن لم يتيسر ذلك أشار إليه وكبر في الأحوال ثلاث إحداهن أن يستلمه ويقبله وهذا هو الأكمل إذا تيسر فإن لم يتيسر استلمه بيده أو بعصا وقبل ما استلمه بطرف العصا أو يده. الحال الثالث هذا الشيء يكون بعيد أو مزحوم فيشير ويكبر من دون حاجة إلى الاستلام والتقبيل. أما السجود فالرواية من عباس السجود عليه ولكن الحاجة الصحيحة ليس بها سجود إنما بها التقبيل حديث عمر وغيره من الحاجة الصحيحة حديث أبي الطفيل وغيرهم ليس فيها إلا الاستلام والتقبيل وهذا هو والسنة. أما الحديث زيادة في السجود في محل نظر
فجاءت عن ابن عباس موقوفة ومرفوعة، والأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم تخالف ذلك، وأنه كان يقبل فقط من غير أن يضع جبهته على الحجر، بل يقبله بفمه ويكفي ويستلمه بيده. والحديث الثاني يدل على شرعية الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، وهكذا ابن عمر يستحب يرمل في ذات القدوم ويمشي أربعة في طواف القدوم خاصة، يرمل الشوط الأول والثاني والثالث ويمشي في الأربعة، والرمل المسارعة بين الخطى والخبب، يعني يكون يخب أسفل من المشي فوق المشي، ويضطبع أيضا كما تقدم، يكون مضطبعا يجعل الرداء تحت ابطن الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، يخب ثلاثة أشواط ويمشي أربعة، وإذا انتهى من الطواف أسهل الاطباع أدى ثواب الرداء على كتفيه جميعا قبل أن يصل ركعتين. أما مشيهم بين الركعتين كان هذا في عمرة القضاء، لما قدموا في عام 7 من الهجرة في عمرة القضاء، ومشركون من جهة قعيق عام من جهة الحجر شمال الكعبة، كانوا إذا وزنوا ما بين الركنين مشوا، لأنهم يعني يختفون عن المشركين، قال لهم صلى الله عليه وسلم أمرهم يرملوا الأشواط ويمشوا بين الركنين رفقا بهم، لأن المشركين لا يرونهم بعد ذلك، قد قالوا إن هؤلاء قد وهنت حمى يثرب، يقول المشركون عن المسلمين إنهم يقدموا عليهم قوم قد وهنت حمى يثرب، حمى المدينة، فأمرهم الذي يرملوا ليريوا أن يرى المشركون نشاطهم وقوتهم وجلدهم، وإذا احتفوا بين الركنين ما يرونهم فيمشون بين الركنين، ثم نسخ ذلك وصار السنة الرمل في جميع الأطراف الثلاثة في حال الأمن وحال ولاية المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمل في الطواف القدوم بعدما فتح الله عليه مكة، فدل ذلك على أن المشي بين الركنين قد نسخ بعمله الأخير عليه الصلاة والسلام وبزوال العلة. وفق الله جميعا.
صلى الله عليك شيخ، عند الطواف حول الكعبة نشاهد ناس معهم مكتيبات بدعية دعاء الشوط الأول أو الشوط الثاني وكذا، هل ينصحهم أو يشتغل بالأذكار صلى الله عليك ويدعهم؟
يشتغل بالأذكار ويدعهم ويعلمهم بلا بأس، قال ما لها يعني أذكار خاصة، هذا أمر واسع إن شاء الله، لأن هذا عامة يحتاجون من يعلمهم ما يعرفون شيء، يحتاجون من يعرفهم الذكر، ولكن ما هذا ذكر مخصص لكل شوط، إنما هذا يوجد بعض المناسك تسهيل على الناس، ولا في علمكم ترى ما في شيء خاص بالشوط الأول والثاني، الإنسان يدعو ذكر الله في جميع الأشواط ما تيسر وبس.
الله أحسن عملك. لو ترك الرمل في بعض الأشواط الثلاثة الأولى وتذكر، هل يتدارك في الأربعة الأخرى؟
في السنة فات محله، لا سنة فات محله.
لو كان هناك زحمة ولا يستطيع أن يرمل،
لا يرمل،
هل لو لا. ذهب إذا
لا يرمل لا يرمل وإن تأخر عن المطاف حتى يرمل أفضل إن تيسر له.
السلام عليكم. من الناس من يأتي إلى الحج ولا يأتي إلى الحرم مباشرة، يذهب إلى منى في اليوم الثامن ولا يطوف طواف القدوم ويقرنه مع طواف الإفاضة،
لا ما ينبغي، كيف يفعل؟
يعني يأتي مثلا من قرن المنازل إلى منى مباشرة ولا يطوف طواف القدوم ويقرن طواف القدوم مع طواف الإفاضة،
يعني يقدم من بلاده
ينصى منى
ولا يترك طواف القدوم،
لا
يعني خلاف السنة ولا صحيح، لكن خلاف السنة أنه ينصى مكة ويطوف طواف القدوم ويرمل ويسعى يقدم السعي أيضا، ثم إذا نزل من منى يوم العيد يبقى عليه طواف الإفاضة بس.
طيب هل
إذا كان محرم بالحج مفردا أو بالقرآن
بقي على حرف. طيب هل يعني الحاج أن لا يأتي بطواف القدوم أيا كان؟
له يجوز ذلك مثل ما فعل الرهب المدرس إن صلوا عرفات وأداء رأسا.
أهم رأي شيخ صلى الله عليك، فالأفضل أنه يبقى مع المرأة ويترك السنة رمل ولا يرمل؟
نعم.
من مع النساء مثلا؟ فالأفضل أنه يبقى مع النساء ولا
إذا كان في حاجة، إذا كان في حاجة يعني يطوف ويخشى عليها فلا بأس لا يرمل، وأما إذا كان ما هناك ضرورة يتمشي يطوف وحدها ويطوف وحدها
ويرمل
لكن ما عليها خطر ولا عليها ما هناك حاجة.
الله عنك الاطباع عليهم يعني برفقا بالصحابة؟
برفقا بالصحابة نعم.
عفى الله عنك الاطباع عفى الله عنك، هل هو لإظهار قوة
أول أصل سببه الرمل لإظهار القوة، هذا الأصل، ثم بقي سنة دائما.
والاطباع عفى الله عنك،
والاطباع
لإخراج الكتف يعني ليروا الصحابة يعني قوة.
لا لا هذا ما جمع ما أخذ ما أخذ التعليم، ما أعلم في التعليم هذا، لا 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 ليشط على الرمل، لأن إذا كان يجر على كتفه قد يطع قد يسقط أو كذا.
الله يسلمك.
هل
يقال أن السجود على الحجر الأسود بدعة؟
لا محل نظر، لكن الأفضل ما أخذ الأحد الصحيح، لأن ابن عباس ما يعني يبعد أن يكون هذا من جهة رأيه، قد يكون فعلها في بعض الأحيان أو شيء.
الله يسلمك. هل يشرع؟
قد يكون فعلها في بعض الأحيان، لكن اعتماد الأحد الصحيحة أو لا.
هل يشرع الله يحسن عملك طلب الاستصحاء هذه الأيام؟ طلب الاستصحاء
ما يعني حاجة، لأن ما يضر، ما الصحابة طلبوا لأن المياه كثرت عليه،
كثر المطر الله يحسن عمل في بعض النواحي، نحو الآن ما يقارب 10 أيام في بعض النواحي في الشمال،
لي الله ما هنا شيء، لأن خفيف مطر خفيف ما في
أي مشقة،
لا عدل عندنا مشقة يقول الله ما حوالينا ولا علينا، أجيات اللي فيها مشقة
الله عنك. الرمل عفى الله عنك يكون بشدة، رأينا بعض يعني طلاب العلم وهم يدورون على الكعبة بشدة يعني قوة، أو هو مقاربة الخطب؟
لا رمل خبب مثل ما قال خبة ثلاثة مثل الركض الخفيف يعني.
صلى الله عليك. بعض الناس إذا حج فريضة وأتت السنة الجاية مثلا يقول أنا بحج مرة ثانية، حجي هذا شاك فيه مثلا أنه ما هو بزين أو كذا، فهل تكون فريضة لا ثانية أو تكون نابلة؟ أحسن الله إليك.
لا 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 نابلة، شك ما غير شيء أو شك ما غير شيء.
أحسن
الله إليك. لا لا، قد يكون الوساوس بعضهم وسوسة أن أبدأ هذا ما وهذا نافلة. أحسن
الله.
من كان معه نساء في زحام هل يدعو يقف ويدعو وهو معه نساء؟
يوش المعنى؟
من كان معه نساء
إذا استطاع وكان في مشقة يكفي صعوده ونزوله، لكن إذا استطاع ولو قليل
يترك
السنة، هو يعلم هي نساء إذا استطاع لا تيسر.
القول الصحيح الشيخ في مكان قادر يحج كل سنة، قادر يحج كل سنة مثلا صحيح عندها المال وكذا، هل أفضل أنه يحج كل سنة ولا مثلا يصرف هذا المال لإعانة من لا يستطيع الحج؟
محتمل محتمل ترغيب الحج لها أو ترغيب الحج حج
حد فضل عظيم يا شيخ، لكن بعض الأخوة يقول لو صرفته في أعطيت أحد الأخوة المساكين الذين لا يستطيعون الحج لكان أفضل من حجك.
حن الله أم حن الله.
أحسن
الله عملك. يقول لك الحج مفروض أسأله الجزاء إلى الجنة.
أحسن الله عملك. العربات اللي تكون في الصفا بعضهم إذا انتهى من العربة لف أو حتى رجع ولا يلقى الصفا، هل يجزئه ذلك؟ خاصة أن مكان العربة لم يصل إلى الصفا.
شلون؟
بعض الموجود في الصفا العربات هذه لها مكان خاص، فإذا انتهى المكان رجع ولم يرقى إلى الصفا، هل يجزو ذلك؟ لأن الآن المنتهي لم يصل إلى ارتفاع محدد، حتى نفس بلاط هذا اللي فيها مكعبات
لابد من السعي بين الصفا والمروة، لابد يستوفي ما بينهما ولو نزل يتيسر ولو ينزل من العربة حتى يكمل، ولا يصبر حتى يدخل العربة حتى يكمل ما بين الصفا والمروة، من الناس من أساس هذه وأساس هذه.
حد أحسن الله عملك، حد الصفا وحد المروة
مبين كما رفوق الله الله هناك واضح مبين.
المرتفع هو حدود الصفا والمروة يعني الجبلان اللي من أول ما يبتدي ويصعد إلى الآخر هذا المروة
أسفل الدرج، أسفل الدرج عند نهاية الدرج موسى درج الصفا ودرج المروة، هذا ما بينهما.
إذا كان ما استطاع وصعد إلى الصفا أو المروة هل الحج يكون ناقصا؟
نعم.
إذا ما استطاع الذي في العربة ما صعد إلى
الصعود سنة مستحب. إذا مشى ما بينهما
نعم.
إذا مشى ما بين الصفا والمروة كفى.
لكن بدا انتهاء السلام عليكم قالوا متر تقريبا لم يصل إلى الصفا.
نعم.
يبقى أن صاحب العربة إلى متر تقريبا لم يصل إلى الصفا، لكن بينهما لكن لم يصل إلى الصفا. هذا يوجد كثير، لو أحسنك لو كتبتم يوجد إشارة فقط حتى يعرفون، أكثر الناس ما يصل إلى الصفا، انتهاء الصفا أحسن عملك لم يبين حتى يعرف الناس، تجد بعضهم مما يرقى الصفا كله وبعضهم لا يكمل الصفا، يقول خشية الزحام ولم يصل إلى مقدار الصفا.
أظن أنه كبر هو كبر عند أسفل الصفا وعند أسفل المروة، ما هو ما في كمر فوق؟
لا ما في أحسن عمل.
خطان أخطران للهرولة بس.
ما في أحسن عمل.
نشوف إن شاء الله. أسأل أقول أسأل وأشوف يكتفي إن شاء الله. لا بد من توضيح للناس. إن شاء الله.
النسخ بعدم في الهرولة بينهم بماذا
عفى الله عنك؟ لا عمل النبي حجة الوداع. هذا ما من الناس وجل الله الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم رمل بين الركنين. حجة وداع الصحابة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. متفق عليه. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. وعن يال بن أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطبعا ببرد مخضرة، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه.
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالطواف والإهلال والاطباع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستلم من البيت الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني، كما قال ابن عمر. الركن اليماني يستلم من دون تقبيل، يستلم اليمنى يقول بسم الله والله أكبر. والحجر الأسود له ثلاث حالات: حالة يقبل ويستلم، يقبل الفم ويستلم باليد، والحالة الثانية يستلم باليد أو بالعصا وتقبل العصا أو اليد، والحالة الثالثة يشار إليه من بعيد ويكبر. كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر له صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، قال عمر: لولا أن رأيت أن يقبلك ما قبلته. قال عمر رضي الله عنه يخاطب الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. هذا ثابت عن يصل من وجوه أنه قبل الحجر والسلامة بيده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه السلامة بمحجن كما في حديث أبي الطفيل، وقبل المحجن مثلها اليد إذا السلامة باليد. وثبت من حديث ابن عباس الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره ويشير إلى الحجر، كلما قال كلما حاذاه شار عليه وكبر وهو على بعيره عليه الصلاة والسلام. في حديث علي على أن النبي طاف مطبع ورد الأخضر، هذا يدل على أن السنة الاطباع في طواف القدوم، والاطباع معناه يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن وسط الرداء وأطرافه على عاتق الأيسر، هذا الاطباع. فإذا فرغ من طواف القدوم سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي، سوى الرداء على كتفيه قبل أن يصلي ركعتين، لأن الرسول أمر بأن يكون الرداء على الكتفين، ليصلي أحد من ثوبه ليس على عاتقيه من شيء، من الأفضل ليس على عاتقيه من شيء، فيكون وقت الصلاة على العاتقين. في حديث من أنس رضي الله عنه يقول: كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر من يكبر فلا ينكر عليه. في حديث يعلى أيضا فائدة أخرى، وهي جواز لبس الأخضر للرجل كما يلبس الأحمر والأسود، يجب لبس الأخضر والأصفر، لكن الأبيض أفضل، البيض أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لباس من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا بها موتاكم. لكن يجوز لبس الأسود والأحمر والأخضر، لا بأس بذلك، لحديث يعلى ولحديث الحديث الكثيرة في لبسه الحلة الحمراء، كون دخل مكة في عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، كل هذا يدعى جواز هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جراس العقبة، ولكن أقر الصحابة على الإهلال والتكبير جميعا، كان يهل منهم مهل فلا يكبر ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، دل على أن يجوز للملبي أن يكبر بعض الأحيان وهو محرم، يجوز له أن يستعمل التكبير. وهذا قالها ناس عند توجههم من منى إلى عرفات، لما توجههم منى قال: كان منا يهل المهل يعني يلبي فلا ينكر عليه، ويكبر فلا ينكر عليه، فمن كبر أو لباه فكله طيب، لكن التلبية أفضل لأن شعار الإحرام فيها أفضل كما لزمها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على حديث المتقدم حديث ابن عمر أن ركنين الآخرين المواليين للحجر لا يستلمان ولا يقبلان. ثبت عن ابن عباس أنه طاف مع معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهما جميعا، فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس أنه لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمانيين، فقال معاوية ليس من البيت شيء مهجور. فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال صدقت، فترك استلام الركنين واستلام الحجر الأسود واليماني فقط تعسم النبي صلى الله عليه وسلم وعملا بالحديث الصحيح الذي وفق الله
الله يحسن عملك. ما ورد النهي عن الأحمر الله يحسن عملك؟
وهذا ما ورد الحديث الأحمر القاتل الزائد الحمرة يعني ترك الأحمر من باب الكراهة، وأن لبس الأحمر ثبت فيها أحاديث كثيرة لكن المعصفر أو المزعفر لا ما ينبغي للرجال.
حديث أصفر يكون أحمر الله يحسن أو أصفر
المعصفر البالغ الأصفر يعني أو بالزعفران هذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو.
نعم صلى الله عليك الشيخ. يقول الصحابي الذي قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمين، هو ابن عباس أم ابن عمر؟
ابن عمر.
يقول في الشرح هو ابن عباس يا شيخ.
ابن عباس ومن كلهم قالوا كلاهما قاله كلاهما.
يقول فلا ننكر عليه أو فلا ينكر عليه؟
نعم ينكر عليه.
فلا ينكر عليه؟
ينكر من الصحابي الباقين يعني.
عندنا طبعا أحسن الله إليك فلا ننكر.
لا فلا ينكر عليه. مليا.
الصلاة مطابعة عفى الله عنك. الصلاة مطابعة عفى الله عنك.
تصح لأن أحد العاتقين مستور، لكن يسر العاتقين أو لا. غير الطباع حطها العاتقين. هذا هو المشروع. هذا هو الأفضل.
وإن صلى
صحت.
وإن صلى مكشوف العاتقين عفى الله عنك.
هذا فيه نظر ينبغي له يعيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ثلاثة واحد ليس على عاتقه من شيء، في الأصل ليس على عاتقيه من شيء متفق على صحته. ينبغي أن يستر العاتقين وأحدهما على الأقل إذا قدر، أما إذا كان ما عنده شيء فاتقوا الله ما استطعتم.
يؤمر بالإعادة عفى الله عنك.
نعم هذا ينبغي أن يعيد.
أحسن الله إليك. الأحمر القاتل الكراهة التنزيه وتحريم
كراهة التنزيه. نعم
بالنسبة لبعض الناس إذا أراد أن يقبل الحجر الأسود وضع جبهته عليه كالسلام
وعلى عباس عن النبي انه سجد عليه، لكن في صحة نظر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل والاسلام اليد، هذا هو الاحوط وهذا هو ثابت في الاحاديث الصحيحه.
والله استدبار الكعبه هل فيه محذور شرعي عفى الله عنك؟
نعم
استدبار الكعبه.
لا النبي استدبر جالس فاستدبرها عليه الصلاه والسلام وكلم الناس عليه الصلاه والسلام.
الله يحسن عملك. من غسل الرجل اليمنى ثم لبس الشراب الله يحسن عملك
ينبغي له ينسخ إذا غسل اليسرى يخلع اليمنى ثم يعيد اللبس حتى يكون لبسها على طهارة القدم الوضوء كامل.
يعتبر ما أدخلهما طاهرة.
نعم يخلع ثم يلبى.
أحسن الله يكون.
بعد ما غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد لبسه. نعم.
هذه الحالة الوحيدة هي.
نعم.
وإذا كان فرائك بشلي بها الفرض هذا فقط.
ويخلعه ويلبسه بس ما هناك شيء ما هناك يخرج من الخلاف.
السلام
استلم الحجر الأسود بالمحجن أو الإشارة إليه عند عدم القدرة هم مطلقا يجوز شيء. استلم الحجر الأسود بالمحجن بالعصا
الطحن قد يكون لأسباب الزحمة نحو ممكن من الأفضل يباشر الأفضل، لكن إذا كان أحب أنه ما يزاحم أو أنه عجل يباشر.
صلى الله عليك. التعلق بأستار الكعبة
ما لها فضل. لا ما ينبغي.
عدم الرمل بين الركنين نسخ هذا؟
نعم
عدم الرمل بين الركنين.
نعم
نسخ هذا.
كان هذا في عرفة قضاء لما كان المشركون ينظرون إلى المسلمين جهة قعيقعة من جهة الشمال يختفون عنهم إذا كانوا من الركنين، ثم شرع الله الرمل في الجميع حجة وداع.
حديث ابن عباس كان يلصق صدره ووجهه بالملتزم
في هذا في ضعيف، لكن ثبت من فعل بعض الصحابة ابن عمرو عباس، والحديث هذا في ضعف لأنه من رواية بعض الشيعة.
أحسن الله إليك. إذا انقطع الوضوء
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف الملتزم، ولا كذلك بين الملتزم والحطيم الحديث الجنتيلة ضعيفة.
صح موقوف على ابن عباس يا شيخ؟
ابن عباس وعبد الله بن عمرو فعل بعض الصحابة.
أحسن الله إليك. إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف ففصل بينهما بين شو اسمه الوضوء فاصل، هل يعيد من اول او يكمل؟
يعيد من اول، يعود الوضوء يعيد من اوله مثل الصلاة.
مثل الصلاة
يستلمها من اولها.
سبحان الله.
كالصلاة.
صلى الله عليك يا شيخ. المرأة اذا حاضت بعد الطواف قلنا لها تسعى لانه لا يشتغل الطهارة. اقول المرأة إذا حاضت بعد الطواف ثم قلنا لها تسعى، لأنه لا يشترط لها الطهارة، لا يعتبر هذا مكث المسجد ولا يكون له
ضرر؟ لا ما يشترط، تسعى ولا بأس، تسعى ويتم تتم عمرتها وحجها، لأن السعي لا يشترط لها الطهارة، والمسعى لا يشترط أن لا يطوف فيه إلا طاهر. المسعى مشروع للنساء والرجال السعي فيه، وليس له حكم المسجد من جهة منع الحائض.
داخل المسجد
ولو دخله لا، الحكم باقي، الحكم باقي في جواز سعي الحائض والنفساء. نعم.
صلى الله عليه. بالنسبة للمرأة إذا نذرت أن تصوم شهرين وحاضت بينهما،
تأتي بدلها أيام حتى تكمل 60 يوم،
تقضي
أيام بدلها متصلة، أيام متصلة بصومها حتى تكمل 60 يوم، إذا كان لها كفارة يعني.
على نذر يا شيخ يلزم التتابع
يعني. إذا كان فيها في التتابع لا بد يتصل. طيب تصوم أيام بدل أيام الحيض متصلة.
تزيد يعني.
تزيد.
أحسن الله عليك. المرأة للثياب البيض جنسية.
إذا كان وجه ما في تشبه. إذا كان تفصيلها وخياطتها يعني ما في تشبه بالرجال. نعم
الله
عليك.
الحكمة من الطباعة فالله عنك.
الله أعلم. الله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن السودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكان ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
وبالله التوفيق. صلى الله
عليه وسلم، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالدفع المزدلفة في أثناء الليل للضعفة من الرجال والضعفة من النساء والأطفال قبل زحمة الناس. يدل حديث ابن عباس أن رسول أذن لابن عباس وأشباهه لا يدفعوا في الضعفة، وأذن للنساء كذلك للظعن وهم النساء أن يدفعن بالليل، وأذن لسودة كذلك، وهكذا أم سلمة. فدل ذلك على أن يسرع تقديم الضعفة، يسرع للضعفة يتقدمون من مزدلفة إلى منى بليل قبل زحمة الناس، يعني في النصف الثاني بعد مضي غالب الليل، يدفع النساء والكبار السن والمرضى والأطفال ونحوه ومن يتبعهم إلى منى. وهذا من تيسير الله وتسهيله سبحانه وتعالى، هو الذي يقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. هذا من التيسير، ويدل على أن الرمي قبل طلوع الشمس في حق هؤلاء لا بأس به، وهكذا في آخر الليل. ولهذا رمت أم سلمة قبل الفجر ثم مضت وأفاضت إلى مكة، وهكذا أختها أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن في ذلك. فدل على أن الذين يتقدمون في آخر الليل يرمون في آخر الليل أو في الفجر قبل طلوع الشمس، ولا حرج في ذلك، وأن هذا تابع للرخصة. ويدل على هذا المعنى أحاديث، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ضحى وقال: خذوا عني مناسككم، وسأله سائلون قالوا: يا رسول الله، هذا يقول نحرت قبل أن أرمي، والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي، والآخر يقول حلقت قبل أن أذبح، ويقول لهم جميعا: لا حرج لا حرج. فدل ذلك على أن من رمى قبل طلوع الشمس لا حرج، لأن الرسول ما فصل، ما فصل، كل من سأل قال: لا حرج لا حرج في هذا اليوم. فدل على أنه إذا لو رمى قبل طلوع الشمس لا حرج، لأنه يفصل في حقهم. فدل ذلك على أنهم لا حرج في ذلك، لكن هو يرمي ضحا بعد ارتفاع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. يتيسر يرمي ضحا أو بعد الظهر أو بعد العصر يكون أفضل، وإن رمى قبل الشمس أو في آخر الليل كما أدل الشرع التوجه من مزدلفة فلا بأس بذلك، ولا سيما الظعن ومن معهم وهكذا غيرهم، لكنه ترك الأفضل، غيرهم ترك الأفضل أن يصبر حتى يرمي ضحا. وأما حديث ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس وحديث ضعيف كما قال المؤلف، يعني من رواية الحسن العراني ولم يسمع ابن عباس وهو منقطع، وجاءت له شواهد ضعيفة. فالصواب أنه يجوز الرمي قبل طلوع الشمس، لكن أفضل والأولى أن يكون بعد طلوع الشمس تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق الأقوياء. ويجزح من مزدلفة في آخر الليل للضعفة ومن معهم، أما الأقوياء فالسنة لهم أن يتأخروا وأن يصلوا الفجر في مزدلفة وأن يقفوا بعد الصلاة في مزدلفة يكونوا في مكان يذكر الله ويهلل ويدعو حتى يسفر جدا، فإذا أسفر انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع.
نسأل الله إليك، المرأة الشابة تدخل في الضعفة؟
نعم، النساء كلهم ضعفة.
الله سلامك. من قال الدفع المزدلفة بعد نصف الليل جائز ولكن ليس خاص بها الضعفة؟
لا هم خاص بالضعفة، الضعفة هم لهم الرخصة، ومن غيره ينبغي السنة أن يبقى كما بقي هذا والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يبقى حتى يرمي بعد طلوع الشمس.
صلى الله عليك. يعني الجمرة من الخلف، الجمرة الكبرى
إذا أطلع في الحوض لا بأس، ولو من الخلف إذا وقع الحصى في الحوض من أي جهة؟
ما في حوض من الخلف؟
لا الحوض موجود مو بخلف.
الجمرة الصغرى أحسن إليك الوسطى،
إذا رمها قرب منها حتى رمها في الحوض ولو أنها من قفا ولو من قفا، المهم من يقع في الحوض.
صلى الله عليك.
نعم.
نعم. حكم المبيت الله يحسن عملك
في المختلفة واحد مو واجبات، من واجبات الحج غالب الليل يعني،
ويلزم
معظم الليل. نعم.
يلزم دم إذا ترك الله ليه؟ إذا ترك المبيت يلزم دم.
نعم.
وقت الانصراف
ما ترك المبيت إلا المعذور الذي مثل
أحسن الله
إليك، تيسر له المجيء مثل تعطل في الطريق من عرفات ولم يسر من غير تفريط هذا لا حرج عليه.
الله أحسن الله إليك. وقت الانصراف القيد هل هو بمنتصف الليل أو بآخر الليل؟
لا إذا مضى نصف الليل، مضى نصف الليل معنا مضى المعظم، ما يخرجونها إلا بعد مضي وقت
فعل أسماء أبي بكر غياب القمر
هذا أفضل إذا تيسر، لكن الحاجة الصحيحة ما فيها يشترط غياب القمر، رخص لهم بليل بس. نعم.
أحسن الله إليك. سنة الوتر هل تؤدى في ليلة مزدلفة؟
نعم في جميع الليل، في جميع الليل. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون نام لأجل تعب التي أصابها عليه الصلاة والسلام، أو لأن الرسول شرع لنا التهجد بالليل والقرآن دل على ذلك.
ما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم
في المبيت؟ قد يكون أسباب لأسباب التعب، تركته العائشة رضي الله عنها النبي إذا شغله نوم أو مرض صلى من النهار.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يقول السائل: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل صلاة ركعتين بعد القدوم من السفر من ذوات الأسباب؟ وهل تصلى وقت النهي؟ وهل يوافق السنة من صلاها في المنزل أم يلزم في المسجد فقط؟
السنة يصليها في المسجد إذا قدم، يقصد المساجد المسجد واحد من المساجد يصلي ركعتين، والأقرب أنه إذا صادف العصر أنها ذوات الأسباب، لكن كنا بكان يقدم ضحى إذا تيسر له ضحى أو في الليل يكون أحسن أو في الظهر، وإذا لم يتيسر ذلك وصادف العصر الظاهر من ذوات الأسباب.
حديث عند الإمام أحمد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها، ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل جهنم. حديث صحيح. الله يسلم عليك.
حدثنا هارون معروف
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعني بن الحارث
عمرو بن
يعني بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد شاكر رحمه الله ورواه الحاكم عن أبي العباس الأصم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب به وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي سمعه ابن وهب عنه يعني عن عمرو بن الحارث وهو غريب جدا.
على كل حال السكر وعيد عظيم أبو السكر وعيد عظيم إن شاء الله العافية. وعمر بن شعيب لا بأس به عن أبيه جد حسن من باب الحسن والوعيد في السكر كثير إن شاء الله.
لكن ظاهر الله حسن عملك عدم كفر تارك الصلاة ومن ترك الصلاة 4 مرات مرة واحدة قال
يقول شكر شكرا
شكرا الله يحسن
لا شكر ما غير شعور ايه لا غير شعور أبو ما يدخل
ما تدخل مسألة
لا لا هذا من غير عقل نسأل الله العافية. أحسن
الله إليك بالنسبة للجمرة الصغرى
محل نظر مع القرآن حال معروف أمر الهار معروف لكن معروف هار ومعروف ما تذكر حال تكلم عليه أحمد شاكر
الحاكم عن
عبد الله تكلم على هارون
لا
لكن معنى صحيح جاء في احد اخرى يسلم من طينة الخبال قال عصرة وهي النار هذا ثابت من طريق الاخرى صلى الله عليه وسلم لكن الزياده هذه 4 مرات نعم
صلى الله عليه وسلم
الله عنك عادته يصلي عبد الله عنك 6 ركعات ويجعل الوتر في اخر الليل ولم يستطع القيام اخر الليل كيف يقضي في
يصلي ركعتين تسليمه واحده يشفع ركعة وحمد الله في الضحى نعم
عفى الله عنك
من دفع من مزدلفة إلى الحرم مباشرة
ما في بأس ثم هذا الرمي بعدين
يعني يتركون الرمل بعدين
شو إلى النبي قال يا رسول الله رجل يا رسول الله أفضل قبل أن أرمي قال على حرم في الصحيح يطوفون
الإبادة آخر الليل يا شيخ
يطوف في الإبادة ثم يعود يرمي
نعم الله يجزاك
الجنة ترك الأفضل بس
سؤال آخر يقول السائل رجل عليه قضاء صيام أيام من رمضان وعشرة أيام من الحج فأيهما يقدم
عليه قضاء إيش
صيام أيام من رمضان وأيام وعشرة أيام من من الحج
يقدم رمضان رمضان قبل الحج
جزاك الله نعم
قيام الليل واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم
نعم
قيام الليل الواجب على الرسول
قال بعض أهلهم في خلاف بين أهلهم لأن الله قال فتهجد أمر
نعم.
قالوا هذا يدل على الوجوب بعضهم قال لا على السنية ما يلزم لأن الرسول لما سئل قال له الرجل يا رسول الله هل علي غير الصلاة الخمس قال لا إلا أن تتطوع والرسول داخل في الأوامر
صلح على الإسفنج يا شيخ السجود على الإسفنج فراش الإسفنج العريض هذا
وش فيه
السجود عليها يا شيخ يعتبر مستقر السجود
ما في بأس نعم
ولو أنه شيخ يعني خفيف أو
ولا ما في بأس نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد اعتكفه رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن عمر رضي الله عنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قالا لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة 7 حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوما النحر ضحا وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس رواه مسلم
وبالله التوفيق صلى
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد هذه الأحاديث 5 كلها تعلق بشؤون الحج أو الرمي والانصراف من مزدلفة وكذلك ما يتعلق بعرفة وأنه لا بد منها حديث عروة بن مضرس الطائي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاته على هذه يعني بمزدلفة وقد وقع بعرفة قبل ذلك ليلة منها فقد تم حجه وقضى تمتعه. هذا يدل على أن من وقعها بعرفة وشهد مزدلفة فقد تم حجه يعني أدرك الحج وقضى تفذه يعني بإكمال بقية من الحج. وكان عروة أشياء لا قال يا رسول الله إني أكلت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت من جابر إلا وقفت عنده فهل من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا من مزدلفة. دل على أن المبيت مزدلفة من الواجبات. احتج به العلماء على أن مزدلفة من الواجبات قد بات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ودل على أنها من الواجبات مع القدرة ولا مانع أن ينصرف منها في آخر الليل كما أرخص للضعفاء ينصرفوا إذا غاب القمر وفي الآخر بليل يعني ينصرفون قبل انصراف الليل. فإذا حصل وقوف مزدلفة غالب الليل فإنه يجزئ ولا سيما الضعفاء فإنهم لهم رخصة يتقدموا. أما عرفة فلا بد منها والأحاديث يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. ولهذا في الحديث الآخر الحج عرفة حج عبد الرحمن الديني الحج عرفة فمن أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك الحج. عرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحر هذا كله موقف بعد زوال الشمس إلى يطلع الفجر من ليلة النحر. من أتى عرفة فيها في النهار أو في الليل أدرك الحج. وقال بعض أهل العلم أنه يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة يقول حديث عروة وقد وهب عرفة قبل ليلا أو نهارا وأطلق ما قال بعد الزوال. ولكن الأكثرون يرون أنه بعد الزوال وحديث عروة مدرس وسره وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الزوال لأنه بعدما زال الشمس صلى ثم وقف فدل على أن الوقوف يكون بعد الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم والناس. وفي حديث عمر دلالة على أن الانصراف المزدلفة يكون بعد الإسفار قبل طلوع الشمس إذا أسفروا جدا قبل أن تطلع الشمس هذا هو الأسفر هذا هو السنة أن ينصرفوا إلى منى من مزدلفة. يعني من صلى بمزدلفة الفجر ولم يتعجل يبقى في مزدلفة يذكر الله ويكبر ويهلل ويستغفر حتى يسفر. فإذا أسفر يعني اتضح النور أسفر جدا قبل طلوع الشمس توجه إلى منى هذا هو السنة قبل طلوع الشمس. كان الجاهليون يتأخرون إلى طلوع الشمس ويقول أشتق ثبيت كيمان وغير فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. وفي حديث جابر أنه رمى صلى الله عليه وسلم يوم النحر منى ضحى هذا هو السنة والأفضل أن يكون الرمي ضحى يوم النحر. وفي حديث مسعود أنه رماها بسبع حصيات من بطن الوادي جعل بيت عن يساره ومنى عن يمينه وجعل يرميها من بطن الوادي بسبع حصيات كل واحدة على وحدها الله أكبر الله أكبر يكبر مع كل حصى هذا هو الأفضل. وإن رماها من بقية الجوانب أجزع متى سقط الحصى في الحوض أكفى من أي جانب لكن هنا من بطن الوادي يجعل بيت عن يساره ومنى عن يمينه يستقبل الشمال هذا أفضل. ومن كل جانب رمى جمرات أجزع ذلك إذا سقط الحصى في الحوض. في حديث سابق ابن عباس أنه في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه إلى منى أردف أسامة وفضل العباس أسامة يرمي في انصرافه من مزدلفة إلى منى. هذا يدل على أن السنة التكبير في انصرافه إلى منى كذلك رواه ابن عباس ذلك. فالمقصود أنه في انصرافه من مزدلفة إلى منى ما زال يلبي حتى رمى جمرة هذا هو الأفضل الحاج عند انصرافه من عرفات يلبي وعند انصرافه من مزدلفة يلبي حتى يرمي جمرة. فإذا رماها اشتغل بالتكبير لما أتى الجمرة رماها واشتغل بالتكبير عليه الصلاة والسلام. وبذلك ينتهي أمر التلبية بالشروع في رمي الجمرة يوم العيد انتهت التلبية وكان الحجاج يشتغل بالتكبير كان الأنصار والقراء يشتغل بالتكبير. نوفق الله
جميعا. أحسن الله إليك. آخر وقت الرمي الله
يسلمك. غروب الشمس من يوم 13 إذا غابت الشمس اليوم 13 انتهى الرمي.
أحسن الله إليك. هل الوقوف عند المشعر الحرام لأن تطلع الشمس واجب أو مستحب عند المشعر في مزدلفة؟
مستحب هنا يتأخر إلى قبل طلوع الشمس هذا هو الكمال، ولو انصرف أثناء الليل أجزاء عند جمع من أهل العلم لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ضعفه. لكن يكون يبقى حتى يصلي الفجر ويقف بعد الفجر حتى يسفر يكون هذا هو الأفضل. وبعضها لم يراه واجبا على غير الضعفة يعني على الأقوياء، إن هذا من واجبات الحج في حقهم أن يكملوا حتى يقفوا بعد صلاة الفجر. والأظهر ليس بواجب، إنهم لو انصرفوا آخر الليل أجزع، لكن هذا هو السنة تعسم به صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد صلاة الفجر حتى أسفر ثم انصرف قبل أن تطلع الشمس.
أحسن الله إليك. طيب الحين المسجد المشعر الحرم هو المسجد أو موطن آخر؟
مزدلفة كلها مشعر، كلها تسمى مشعر الحرم
كلها المشعر. ما هناك مكان مخصوص
تسمى مشعر الحرم، ويسمى جبل مشعر الحرم اللي فيه.
أحسن الله إليك. إذا رمى الشاخص ولم تسقط الحصاة في الحوض
ما يجزي؟
ما يجزي،
لا بد من سقوط الحصاة.
طيب ماذا عليه أحسن الله إليك؟
دم عليه دم، إذا كان مضت الأيام ولا رمى عليه.
وإذا كان في يعني وقت الحج
يعيد.
طيب أحسن الله إليك، متى تنقطع التلبية؟ هل عند أول حصاة يرميها؟
عند
أول حصاة
يشتغل بالتكبير.
أحسن الله إليك. من أفاض بعد طلوع الشمس يحرم؟
أفاض من إيش؟
وافق المشركين فأفاض بعد أن طلعت الشمس،
بس مكروه ولا معلش أقول مكروه يعني شابه هالشك؟ لا ما يجب
المحرم. صلى الله عليك.
مكروه هو محتمل
إذا
محتمل على كل هذا، إنه لا ينبغي له لأن تشبه بأعداء الله ما يجوز، الأصل فيه التحريم، هذا الأصل، تشبه بأعداء الله لا يجوز. أما إذا كان غلبه أمر أو لم يتعمد شيء نرجو ذلك ولا حرج.
أحسن الله إليك الشيخ. اللي معهم نساء عند رمي الجمرات يسألون عن التوكيل، أحسن الله إليك، هل يقال لهم أتوا بالنساء بالليل؟ أحسن الله إليك.
لا يجب التوكيل عند العجز، أما مريضة أو كبيرة السن أو لديها أطفال ما تستطيع تركهم توكل. أما الذي يخشى من الزحام يرمي في الليل، الحمد لله
يرمي في الليل
في النساء. النساء واللي يخاف من الزحام يرمي في الليل.
أحسن الله إليك. إذا شك في عدد الرمي، هل رمى خمسة أو ست؟
يبني على اليقين، يجعلها خمس، وإذا شك في ستة وسبع يجعلها ست وكمل.
ويستمل أيام التشريق إلا بالتكبير الحاج؟
نعم، مثل أهل المدن والقرى كمل.
أحسن الله إليك. من عقد النية يوم عرفة في عرفة بالحج،
نعم،
كسواق مثلا وجاه أنه يحج وهو في وسط عرفة يوم عرفة، هل له الحج؟
هو ما حجه؟
لا
لا، ما نوى الحج؟
ما نوى الحج، ثم يوم بعد الظهر نوى الحج، دخله أن يحج، لبى ونوى الحج، هل له حج؟
ما دام دخل عرفة نعم لا حج، وهو جاء إمام سواه ما نوى الحج، ثم في عرفة نوى.
نعم
الحمد لله، يجزئه الحج لأن أدرك عرفة، كمل أعمال الحج.
هل يجوز تأخير الرمي
إلى أيام التشريق؟ يجوز عند بعض أهل العلم لكن لا ينبغي، الرسول رمى مرتب، ينبغي المؤمن يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل شيء في وقته، هذا هو المشروع.
أحسن
عملك،
لو أخر يكون عمله؟
إن شاء الله يجزي لكن خالف السنة، خالف السنة.
يكون عليك في الليل
أداء، العلماء إنه أداء. أحسن عليك
في
الليل،
آخر وقت في الليل
متى
أحسن عليك؟
نعم.
آخر يعني في الليل بالنسبة لرمي الجمرات، آخر وقت في الليل يعني متى يعني يكون؟ يعني هل يكون قبل الفجر بساعة أحسن الله إليك أو متى؟
يعني رمي الليل؟
إيه أحسن الله إليك. اللي معه مثلا نساء أو مثلا قال يعني مثلا يكون في وقت ما يكون في زحمة.
يعني بعضهم يتأخرون إلا منتصف الليل عفى الله عنك يرمون.
إلى آخر الليل إلى طلوع الفجر كله رمي.
لو طلع عليه الفجر أحسن إليك.
لكن يرمي قبل طلوع الفجر.
قبل طلع
الفجر
أحسن
الله.
إذا طلع عليه الفجر أحسن
الله. لا يرمي إلا بعد الزوال.
بعد الزوال يكون يعني يرمي اليوم اللي فاته عن اليوم
الجديد. اليوم فاته ثم يرمي اليوم الجديد بعده.
الله الله. تأخيرا للحج.
ووقف بمزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفات. ووقف بها طول الليل. ثم انطلق بعد ذلك إلى منى.
حادثة عمر عندما جاءه الرجل فقال له علي الحج لو ذهبت الآن ورجعت إليك هنا.
من أتى إلى الحج متأخرا ووقف بمزدلفة في أول الليل ثم انطلق إلى عرفة ووقف بها طول الليل ثم بعد ذلك انطلق إلى منى ورمى جمرة العقبة.
يعني ما وقف بمزدلفة بعد عرفة؟
لا لا، بدأ بمزدلفة في أول الليل.
وبعد ما وقف عرفة مر على مزدلفة ولا ما مر؟
لا ما مر عليها، مر على انطلق إلى منى على طول.
هي عليه ذبيحة
ذبيحة
يعني الوقوف فيها بعد عرفة مو قبلها.
الله يحسن عمله. لكن هنا ركن والوقوف في عرفة ما أتى به
هل يجيه؟ لا يقول راح لعرفة راح لعرفة
يقول راح لعرفة؟
اي نعم راح لعرفة
راح في الليل
فقال أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم وصلوا.
ايش؟
من يقول أن الصلاة تدرك بأقل من ركعة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا. ويقول أن معناه أن من أدرك أقل من ركعة يكتب له أجر إدراك الصلاة، ويقول أن هذا في الصلوات الخمس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تدرك الصلاة بركعة فهذا عام وهذا مخصوص.
يقال أن الأحاديث مسر بعضها بعضا، الأحاديث مسر بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا معناه أنه ما يزكى إلا بركعة.
هذا ليس
بعام رواه مسلم من الصحيح. وأما حديث ما أدركتم وصلوا وما فاتكم فأتموا هذه يدل على المشروع أنه إذا جاء ولو بعد الركوع يدخل معه، الحمد لله مشروع له. أما كون يدرك فضل الجماعة هذا في التفصيل، إن كان معذور شرعا هو يدرك الجماعة ولو فات الصلاة، المعذور حكم الحاضر، مثل إنسان توضأ ثم حدث أصاب حدث ورجع يتوضأ معذور، أو إنسان مريض ولما أذن وحصل له عائق يعوقه عن المجيء ثم تنشط ومشى، ولكن ما أدرك إلا التحيات أو ما أدرك شيء يعني أجر كامل لأن يعني معذور.
يكون الإدراك هذا الله
يسلمك
ليس بإدراك أجر الجماعة، يكون
إدراك
الصلاة، يعني
إدراك الصلاة لأنه معذور شرعا. أما اللي معذور شرعا ما يدرك إلا بركعة، وإن كان يفوت الفضل فضل كبير أيضا،
لكن الحديث ذاك ما يخصص هذا.
لا لا
ما يخصص
هذا، يخصص حديث ركعة هو اللي يخصص.
نعم
يخص العام وما أدركتم وصوم فاتكم فأتموا، يخص بأن المراد ركعة ركعة فأكثر.
أحسن الله إليكم الشيخ، ما يحمل الصلاة وأنا في وأنا أتسنن هل أقطع الصلاة أسلم ولا؟
نعم هو الصلاة هو الواجب
أسلم
هو الواجب عليه.
لكن الله
أحسن عمد يقول صلاة إذا أقبل الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة،
إلا هل لها تسليم يعني تسليم ولا؟
ما أني أتقطع.
لكن تدخل فيها الجمعة الله أحسن عمل، تدخل فيها الجمعة قوله إذا أقيمت الصلاة هذه تدخل فيها الجمعة ولا خاص بالصلوات الخمس؟
لكن عام حتى إذا أقيمته وتسنى في الجمعة يقطعها.
بعض الشيخ فرق إذا قال إذا بقي له بعض الصلاة.
لا ما أشعر إذا كان ما بعد ركع الركوع الثاني يقطع، أما إذا كان بعد الركوع الثاني ما بعد شيء، ما بجل السجود أو التحيات كمها يعني ما تعوقه عن انتهت الصلاة.
من أدرك من الصلاة ركعة على أدرك ركعة قبل انقضاء الوقت،
نعم
ما يحمل من أدرك من الصلاة ركعة على أنه أدرك ركعة قبل انقضاء الوقت قبل خروج الوقت؟
هذا مصرح في روايات أخرى قبل غروب الشمس وقبل طلوع الشمس، لا حاجة لها حاجة أخرى.
ما يحمل هذا على هذا يا شيخ؟
لا لا هذا شيء وهذا شيء، هذا من الصلاة ولكن من الوقت فرق بينهما.
أصحاب الحملات معهم يركبون الحجاج من عرفة إلى مزدلفة معهم أقوياء، ليسوا مثلا مع الضعف هؤلاء وليسوا محارم النساء، هل يكون حكمهم مع هؤلاء الضعف؟
لا أقرب أنهم حكمهم يعني متابعوا لهم الركوب.
نهاية الشريط الثالث.
لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.